العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق من الحديث عن المفعول له. الآن نشرع بعونه تعالى في الحديث عن المفعول فيه، أو قول في الحديث عن ظرف الزمان وظرف المكان. وقبل البدء أقول يوجد فرق بين كلمتي اسم زمان وظرف زمان، وبين اسم مكان وظرف مكان. فما هو الفرق بين قولنا ظرف زمان وبين قولنا اسم زمان؟ وما هو الفرق بين قولنا ظرف مكان وبين قولنا اسم مكان؟ هذا السؤال يجيب عنه ابن مالك بقوله: الظرف وقت او مكان ضمن في اضطراد. يقول الظرف هو اسم مكان او اسم زمان، ولكن اسم المكان واسم الزمان مقيد بقيد، وهو اذا كان اسم الزمان يدل على الظرفية، على انه يقع فيه غيره فيقال له ظرف. وكذلك اسم المكان اذا كان يصلح ان يقع فيه غيره يقال له ظرف مكان. اذن الفرق بين الظرف ظرف الزمان وبين اسم الزمان ان اسم الزمان عام مطلقا من ظرف الزمان. كل اسم، كل ظرف مكان هو اسم وليس العكس. يعني وليس كل اسم مكان ظرف مكان، كذلك كل ظرف زمان هو اسم زمان، وليس كل اسم زمان هو ظرف زمان. بيان ذلك: صمت يوم الخميس. صمت يوم الخميس، فكلمة يوم هذه اسم زمان، يعني اسم لزمان من الأزمنة، أليس كذلك؟ نأتي ونقول هذا الاسم هو لفظة يوم. إذا صحت أن تكون شيئا يقع فيها غيره أو غيرها، بعبارة ثانية إذا صحت كلمة يوم أن تقع ظرفا وظرفا لشيء آخر يقع فيها شيء آخر فيقال لها ظرف زمان. صمت يوم الخميس، فالصوم وقع في زمن، هذا الزمن هو يوم الخميس. إذن لفظة يوم، يوم الخميس، في قولنا صمت يوم الخميس وقعت ظرفا، لماذا؟ للصوم. صحيح، وقعت محلا للصوم، فإذا نسميها ظرف زمان. فإذا اسم الزمان إذا صح أن يقع ظرفا لغيره يقال له ظرف زمان. وتارة أقول يوم الخميس يوم مبارك، يوم الخميس مبارك، فعندما قلت يوم الخميس مبارك فهنا يوم الخميس هو اسم زمان ولكنه ليس بظرف زمان، لماذا؟ لأننا اشترطنا في اسم الزمان حتى يكون ظرفان أن يصلح أن يقع فيه غيره. وهنا يوم الخميس مبارك، أخبرنا عن أن يوم الخميس مبارك ولم يقع شيء في يوم الخميس، بخلاف قولي صمت يوم الخميس. يوم الخميس وقع فيه شيء وهو الصيام. فإذن اسم الزمان مثل كلمة يوم، يوم الخميس، فإذا صحت أن تكون ظرفا، أن تكون شيئا يقع فيها غيرها فنسميها ظرف زمان، وإذا لم تصح فتبقى اسم زمان. فإذن ظرف الزمان نسبته مع اسم الزمان نسبة الخصوص بالنسبة إلى الأمور، كنسبة الحيوان والإنسان، الحيوان أعام مطلقا من الإنسان، كذلك اسم الزمان أعام مطلقا من ظرف الزمان. على هذا قس ظرف المكان واسم المكان. مثلا نأتي إلى اسم مكان ونجعل اسم المكان صالحا لأن يقع فيه غيره، جلست أمامك، جلست أمامك، فكلمة أمام، كلمة أمام اسم مكان، وبما أنها وقع فيها غيرها وهو الجلوس أصبحت ظرف مكان. واضح؟ إذا جئنا باسم مكان لا يصح أن يكون ظرفان، لا يصح أن يكون ظرفان، كأن أقول المسجد جميل. المسجد أليس اسم مكان؟ المسجد اسم لذلك المكان. أنا لم أوقع فيه شيء، لم أوقع في المسجد شيء، ها؟ وإنما أخبرت عنه، فهو لا يقال له ظرف مكان. على كل حال هذه أمثلة. المهم أنكم تعرفون النسبة المنطقية بين اسم الزمان وظرف المكان، أو وظرف الزمان، أن اسم الزمان أعم مطلقا من ظرف الزمان، واسم المكان أعم مطلقا من ظرف المكان. يقول الظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان، الظرف وقت أو مكان. الظرف هو وقت، أي اسم وقت بمعنى اسم زمان، مكان أي بمعنى اسم مكان، ضمن في أي دل على معنى في، دل على معنى في. فهنا هنا أمكث أزمنا، هنا يعني أمكث، هنا أزمنا، فجاء بمثالين. أمكث هنا، هنا ظرف مكان، أزمنا ظرف زمان. لاحظوا هنا أصبح الظرف مكان لأنها وقع فيها المس، فهي أصبحت ظرف. ظرف ما معنى ظرف؟ ظرف يعني يعني وعاء يقع فيه غيره، مثل الكأس يقال له ظرف للماء، ظرف للماء يعني وعاء نضع فيه الماء. الحقيبة ظرف للكتب، أي نضع فيها الكتب. ظرف المكان يعني وعاء يحصل فيه الشيء. أمامك هذا وعاء، منطقة، مكان يقع يجلس فيها الإنسان مثلا، كذلك ظرف الزمان. أمكث هنا أزمنا يعني اجلس هنا، فجلوسي وقع هنا، فهنا ظرف مكان، وجلوسي حصل في ذلك الزمان، صحيح؟ فإذا ظرف زمان. بقي معنى مهم وهو ما معنى أن نجعل اسم المكان واسم الزمان مضمن معنى في، ضمنا في، ضمنا في، يعني أن نستطيع أن نقدر، نقدر كلمة في، فنقول كنت يوم الخميس معناها صمت في يوم خميس، هذا معنى ضمنا في هذا المعنى. قد نلحظ معنى أعمق منه، ونقول المصنف عندما قال ضمن معنى في لا يقصد أننا نقدر لفظ في ونقول كنت يوم الخميس عن كنت في يوم الخميس، لا يقصد ذلك، وإنما معنى في، ما هو معنى في؟ في تدل على أي شيء؟ تدل على الظرفية. فنقدر معنى في يعني إذا صح في اسم الزمان أو اسم المكان أن يكون ظرفا، أن يكون ظرفا يعني أن يقع فيه غيره يقال له ظرف زمان أو ظرف مكان، هذا معنى. صمت يوم الخميس، يوم الخميس مضمن معنى في، يعني يصلح أن يقع ظرفا للصيام، فإذا يوم الخميس ظرف زمان. جلست أمامك، فكلمة أمام مضمن معنى في، أي مضمن معنى الظرفية، أي أصبح الظرف لماذا؟ لجلوسي. هذه المنطقة التي أمامك أنا جلست فيها فأصبحت مكانا ورعاء لجلوسي، فإذا هي ظرف مكان. ثم يقول بالطراد، الطراد يعني أن تكون هذه الكلمة أو هذا اسم الزمان أو اسم المكان يدل على الظرفية دائما دائما. مثلا وألف يا سيدها لدى الباب، لدى الباب، عند الباب. فلدى دائما تأتي ظرفية، دائما تدل على معنى الظرفية، صحيح؟ فيقال لها ظرف زمان أو ظرف مكان، مثل لدى ظرف مكان. فإذا هذه تدل على الظرفية دائما، يقال لها مضمن معنى في بالطراد. وتارة أقول صمت يوم الخميس، يوم الخميس مضمن معنى في هنا أو لا؟ نعم، أي وقع الصيام في يوم الخميس، فأصبح يوم الخميس ظرف ووعاء للصيام، أليس كذلك؟ فهو ظرف زمان. ولكن أحيانا أقول يوم الخميس تعطيل، أو يوم الخميس مبارك، فأنا لم أجعل يوم الخميس ظرفا لشيء، وإنما أخبرت عن يوم الخميس بأنه مبارك، فإذا لم يقع ظرفا، فهذا يقال له ظرف غير ملازم للظرفية. يعني أحيانا يكون ظرفا وأحيانا يخرج عن الظرفية فيكون مبتدأ، ويكون أحيانا خبر. هذا يوم الخميس، وأحيانا يكون غير ذلك. على كل حال فليس مضمن المعنى في بالطراد. نعم، ابن عقيل يشكل على ابن مالك، يقول كلمة بالطراد لا داعي. لماذا؟ يقول لأنه عندما تقول ذهبت الشام أو دخلت الدار، الدار مكان، الشام مكان، صحيح؟ فهنا ذهبت الشام، الشام منصوبة على ماذا؟ ها؟ على أنها ظرف؟ لا، وإنما يقولون منصوبة على أنها شبيهة بالمفعول به، شبيهة بالمفعول به. ذهبت لا يأكل مفعول به لأنه فعل لازم، فعل حاصل. فإذا الشام توسعنا ونزلناها منزلة المفعول به فأصبحت شبيهة بالمفعول. هنا ذهبت الشام، الشام هل هي مضمنة معنى في؟ يقول بما أنها تشبه المفعول به، المفعول به لا يكون مضمن معنى في، يعني لا يصح، لا يكون ظرفا. إذن بما أنها ليست مضمنة معنى الظرفية أو معنى في، فتخرج بقول ابن مالك ضمن في، ولا نحتاج إلى قولنا بالطراد، فلا داعي إلى قيد بالطراد. ولكن يرد على ابن عقيل بأن كلمة اضطراب تقصد أن يكون الاسم دائما، إذا أردنا أن نحكم عليه بأنه ظرف دائما فلا بد أن يكون في كل حالاته وفي كل الجمل، يكون ماذا؟ يكون مضمن معنى فيه. أما إذا جاء غير مضمن معنى فيه فلا يكون ماذا؟ فلا يكون ظرفا في تلك الجملة. على كل حال محل لدى بمعنى عنده، لدى يعني بإزاء الباء عند الباء. وألف يا يعني وجد سيدهما، وجد سيدها وين كان؟ عند الباب، هاي منطقة اللي يم الباب. فإذا المنطقة التي كانت في إزاء الباب وقعت ظرفا لوجود السيد، يعني كان السيد فيها، صحيح؟ فإذا تلك المنطقة التي هي لدى الباب، منطقة لدى الباب وقع فيها السيد، حصل فيها، كان فيها، وقف فيها السيد. نعم. المفعول فيه أو يقال الظرف، وهو المسمى ظرفا. الظرف وقت، وقت أي زمان أو مكان. فإذا الظرف هو اسم زمان أو اسم مكان ضمن معنى في، ضمن في، ضمن معنى في، أي ضمن الظرفية. باضطراد، باضطراد يعني دائما. كهنا امكث أزمنا، امكث هنا، هنا ظرف مكان لأنه اسم مكان دل على الظرفية، وأزمنا اسم زمان دل على الظرفية. عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى في باضطراد، نحو امكث هنا أزمنا، فهنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان، وكل منهما تضمن معنى في، أي دل على معنى في وهو ظرفية، لأن المعنى أمكث في هذا الموضع هنا، يعني هذا الموضع، وأمكث في أزمنين. واحترز بقوله ضمن معنى في مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى في، فإن تلك الأسماء، أسماء الزمان والمكان التي لم تتضمن معنى في لا تكون ظرف زمان وظرف مكان. كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو جعل خبر، نحو يوم الجمعة يوم مبارك، يوم الجمعة يوم جعلناها مبتدأ، يوم أخبرنا عن يوم الجمعة بأنه يوم، صحيح، مبارك، فجعلنا يوم، شاهد هنا اسم الزمان وهو يوم الجمعة جعلناه مبتدأ. ثم مثال ثاني، ويوم عرفة يوم مبارك، ويوم عرفة يوم مبارك، فجعلناه ماذا؟ جعلناه هنا إذا كل منهما يوم جعلناه مبتدأ خبر، كذلك يوم الجمعة جعلناه مبتدأ ويوم مبارك يوم خبر. بس المفروض أن، نعم، المفروض أن يأتي بمثال أو يغاير هذا المثال، لأنه يوم الجمعة يوم مبارك ويوم عرفة يوم مبارك نفس المثال، وهو يريد أن ماذا؟ يريد أن يأتي بمثالين، مثال على أن يوم الجمعة مبتدأ والمثال الثاني يجعله خبر، فلا بد أن يقول يوم الجمعة يوم مبارك، صحيح يوم الجمعة أصبح ماذا؟ أصبح مبتدأ. واليوم المبارك أو هذا، هذا يوم عرفة، هذا يوم عرفة، هذا مبتدأ يوم عرفة خبر، صحيح؟ حتى نأتي بالمثالين، المثال الأول وقعت فيه لفظة يوم الجمعة مبتدأ، والمثال الثاني يوم الجمعة أو يوم عرفة وقع فيه خبر. فتقول مثال أول يوم الجمعة مبارك، فأخبرت عن يوم الجمعة فأصبح يوم الجمعة مبتدأ. واللسان الثاني هذا يوم الجمعة، يوم الجمعة أصبح خبر. والدار لزيد، الدار مبتدأ لزيد خبر، فأصبح اسم المكان وهو الدار مبتدأ. فإن يوم الجمعة ويوم عرفة والدار لا يسمى ظرفا، والحالة هذه، والحالة هذه يعني إذا وقع مبتدأ أو خبر. وكذلك ما وقع منهما مجروراً، إذا جاءنا اسم زمان أو اسم مكان ودخلت عليه في لفظنا في قبلهما فوقع مجروراً صرت في يوم الجمعة، في يوم الجمعة لا ليس ماذا؟ ليس ظرفان، لأن الظرف دائما يكون منصوب. وجلست في الدار على أن، لكن الدار ويوم الجمعة صرت في يوم الجمعة وجلست في الدار، هل نسميهما ظرف أو لا نسميهما؟ يقول ابن عقيل على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الاصطلاح، يعني في اصطلاح النحاة، هل يقال لي يوم الجمعة ظرف؟ عندما تقول صرت في يوم الجمعة، يوم الجمعة المسبوقة بفي، هل يقال لها ظرف زمان؟ أو جلست في الدار، الدار المسبوقة بفي، هل يقال لها ظرف مكان؟ يقال وجد الاختلاف في ذلك. في أن الدار عندما تقول جلست في الدار، هل يقال لها بالمصطلح النحوي ظرف مكان؟ أو يقال لا اسم، اسم مكان مجرور خلاص به. صرت في يوم الجمعة، يوم الجمعة إذا سبقتها فيه، هل يقال لها ظرف زمان؟ أو يقال لا اسم زمان مقصود به؟ واضح؟ يقول اختلف في تسميتها ظرف بالمصطلح النحوي، وكذلك ما نصب منهما أي من اسم الزمان والمكان مفعولا به، نحو بنيت الدار وشهدت أو شهدت يوم الجمل. الدار هنا مفعول به أو كل شبيه مفعول به، ويوم الجمل كذلك. واحترز بقوله، فإذا الدار ليس ظرف مكان، بنيت الدار وشهدت يوم الجمل، شهدت يوم الجمل، أنا لاحظت يوم الجمل، مو أن شهودي، مو أن يوم الجمل أصبح ظرفا لمشاهدتي، وإنما مشاهدتي وقعت وتعلقت بيوم الجمل. يقصد ما أردت الجمل. واحترز بقوله باضطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام، فإن كل واحد من البيت والدار والشام متضمن معنى في، ولكن تضمنه معنى في ليس مضطردا، لأن أسماء المكان المختصة، المختصة أسماء المكان المختصة يعني المحدودة، الشام اسم مكان مختص، مو مثل كلمة عند، عند اسم مكان مو مختص يعني مو محدود. يقول لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف معها، لا يجوز أن تقول ذهبت الشام، لا بد أن تقول ذهبت، ها ذهبت إلى الشام، ما يمكن تقول ذهبت الشام، فلا يجوز حذف في معها. فليس البيت والدار والشام في المثلث، يعني في الأمثلة الثلاثة منصوبة على الظرفية، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به، لأن الظرف هو ما تضمنه. الظرف ما هو تعريفه؟ هو اسم زمان، ما بمعنى اسم زمان أو بمعنى اسم مكان، اسم زمان اسم مكان تضمن معنى في اضطراد، وهذه متضمنة معنى في لكن لا باضطراد، يعني ليس دائما. هذا تقرير كلام المصنف، وفي كلام المصنف ابن مالك هذا نظر وعليه إشكال، لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى في، لماذا؟ لأن المفعول به غير متضمن معنى في، والذي يشبهه كذلك فكذلك ما شبه به. فإذا هذه الثلاثة ليست متضمنة معنى في لأنها منصوبة على المشبه بالمفعول به، وبما أنها تشبه المفعول به المفعول به لا يضمن معنى في، فإذا هي لا تضمن معنى في، فلا يحتاج إلى قوله باضطراد ليخرجها. كلمة باضطراد لا داعي، فإنها هذه الثلاثة خرجت بقوله ما ضمن معنى في، وبما أنها منصوبة على التشبيه المفعول به فإذا هي تشبه المفعول به والمفعول به لا يضمن معنى في، فهي ليست مضمنة معنى في، فإذا خرجت بقوله ما ضمن في ولا يحتاج إلى قوله باضطراد. ولكن يبدو أنك علم بأن باضطراد القاف من أنه يخرج الكلمة التي تقع أحيانا متضمنة لمعنى في وأحيانا لا تقع متضمنة معنى. فإذا تضمنت معنى في تكون في تلك الجملة ظرفان، وإذا لم تتضمن معنى في لا تكون ظرفا في تلك الجملة. فإذا باضطراد قد يقصد أنه يكون ظرف ملازما للظرفية، قد يقال بأن كلمة اضطراب لبيان الظرف الملازم للظرفية الملازم الذي دائما يكون ظرف، فدائما يكون ملازما للظرفية أي دائما يكون متضمن معنى في. نعم، وقد يأتي الثالث عقيد أيضا تنصبه بالواقع حسب نظرية العامل التي تقول كل معمول لا بد له من عامل، كل منصوب لا بد له من ناصب، ظرف الزمان وظرف المكان هما اسمان منصوبان، فحسب نظرية العامل لا بد لهما من عاملين عملا فيهما الناصب، فما هما العاملان؟ ما هو العامل الذي عمل في ظرف الزمان الناصب؟ وما هو العامل الذي عمل في ظرف المكان الناصب؟ الجواب تنصبه بالواقع فيه. كنت يوم الخميس، يوم منصوب على الظرفية، الناصب له ما هو؟ الواقع فيه الذي وقع في يوم الخميس ما هو؟ كنت الصيام. فإذا يوما منصوبة بكنت لأن كنت وقعت في يوم الخميس فنصب، فنصبه أي ينصب الظرف الزمان والمكان بالواقع فيه، يعني بالعامل بالفعل الواقع فيه مظهرا كان، إذا كان الفعل ظاهرا كنت يوم الخميس فيوم منصوب بكنت وكنت فعل ظاهر، وإلا يعني وإذا لم يكن الفعل ظاهرا وملفوظا فنوه مقدرا، وإلا فنوه مقدرا يعني وإلا قدر لهذا الناط لهذا المنصوب للظرف ظرف الزمان والمكان قدر عاملا، لأنه حسب نظرية العامل لا بد لهذا المعمول من عامل، لا بد لهذا المنصوب من ناصب، والحال أنه لا يوجد في اللفظ فعل وقع في هذا الظرف حتى ينصبه، فيجب علينا أن نقدر العامل، تنصبه في الواقع فيه أي تنصب الظرف بالفعل الذي وقع في الظرف مظهرا كان إذا كان ملفوظا به، وإلا وإذا لم يكن ملفوظا بالفعل فنوه مقدرا. حكم ما تضمن معنى في من أسماء الزمان والمكان الناصب، والناصب له ما وقع فيه، وهو ماذا؟ وهو الفعل أو قل معنى الفعل وهو المصدر. نعم، تنصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. حكم ما تضمن معنى في من أسماء الزمان والمكان النصب، والناصب لي له ما وقع فيه. الذي وقع في يوم الخميس هو الصيام، والصيام مصدر، صمت يوم الخميس، فيوم الخميس اسم زمان تضمن معناه فيه فهو منصوب، والناصب فيه هو المصدر وهو الصيام. وقد يقال الناصب هو الفعل الدال على المصدر وهو صمت. عجبت من ضربك زيدان يوم الجمعة، عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة. لاحظوا يوم الجمعة وقع فيه ماذا؟ الظرف، الظرف مصدر، الظرف مصدر، هذا القسم الأول. والناصب للظرف ما وقع فيه وهو، وهذا الذي يقع فيه الظرف إما مصدر كعجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة، يوم الجمعة وقع فيه الظرف، فإذن ظرف مصدر نصب يوم الجمعة. عجبت من ضربك زيدا عند الأمير، عند ضرب مكان منصوب بضربك بالمصدر. إذن هذا الناصب الأول وهو المصدر أو الفعل، إما أن يكون الناصب هو المصدر إذا كان الواقع في الضرب هو مصدر، أو الفعل ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير، ضربت زيدا يوم الجمعة، يوم الجمعة ظرف زمان منصوب بضربت بالفعل وعلامة النصب الفعل. أمام الأمير، أمام ظرف مكان منصوب بضربت وعلامة النصب الفعل. أو الواصف الذي يعمل عمل الفعل، اسم زمان، اسم فاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. أنا ضارب زيدا اليوم عندك، فاليوم ضرب زمان منصوب بضارب، ضرب وصف فاعل، عندك ضرب مكان منصوب بماذا؟ باسم فاعل وهو الوصف ضارب. وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر، الواقع فيه يعني الذي يقع في ماذا؟ في الظرف وهو المصدر. يعني هكذا، لاحظوا الأمثلة، عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير، أو ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير، أو أنا ضارب زيدا اليوم عندك، الذي وقع في اليوم هو الضرب في الأمثلة الثلاثة، صحيح؟ ضربي لزيد وقع يوم الجمعة وعند الأمير، وأيضا أنا ضارب زيد، أنا ضرب زيد وقع اليوم وعندك. إذن الذي وقع حقيقة في الظرف هو المصدر، فقد يفهم من قوله فانصبه بالواقع فيه أي انصبه بالمصدر، لأن المصدر هو الذي وقع في الظرف، ولكن هذا ليس بصحيح وليس كذلك، بل ينصبه المصدر، بل ينصبه هو يعني المصدر ينصب الظرف المصدر وغيره كالفعل، أي غير المصدر كالفعل والواصف. تعليقة جيدة لا بأس بها. أعلم أن الذي يقع في الظرف هو الحدث، فإذا قلت جلست أمامك فالجلوس وهو الحدث هو الذي وقع أمامك، وكذلك إذا قلت أنا جالس أمامك، وكذلك إذا قلت كان جلوسي أمامك. وأعلم أيضا أن المصدر يدل على الحدث بدلالة مطابقة، لأن المصدر معناه الحدث، هاي يسمى دلالة مطابقة، بخلاف الفعل فإنه يدل على الحدث بالتضمن، لأن الفعل يدل على شيئين، حدث وزمان. نعم، لأن معنى المصدر هو الحدث، والفعل والصفة يدلان على الحدث بدلالة التضمن، لأن الفعل معناه الحدث والزمان، والصفة معناها الذات والحدث القائم بها في الفاعل، أو الواقع منها أو عليها أو الثابت لها، الواقع منها أو الواقع منها أيضا وهو اسم الفاعل، الواقع عليها اسم المفعول، الثابت لها صفة المشبهة. والناظم لم يصرح بأنه أراد أن الذي ينصب الظرف هو اللفظ الدال على الحدث بالمطابقة كما فهم ابن عقيل، لا، بل كلامه يصح أن يحمل على ما يدل بالمطابقة أو التضمن، يعني يدل على أن الذي وقع في الظرف هو الحدث، ولكن الدلالة على على الحداث قد تكون بالمطابقة وقد تكون بالتضمن. فإذا الذي يعمل في الظرف هو المصدر لأنه يدل على حدث المطابقة، وهو الفعل والوصف لأنهما يدلان على الحدث بالتضمن. فيكون كلام المصنف شاملا للمصدر والفعل والوصف، وعلى هذا لا يرد اعتراض الشارح وهو ابن عقيل اصلا. والناصب للظار اما ان يكون مذكورا، اما مذكور كما مثل او محذوف، والحذف قسمان، حذف جائز او محذوف جوازا، نحو ان يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة، فيوم منصوب ولا بد له من ناصب، الناصب محذوف. وكم فرت فتقول فرتخين، فرتخين ظرف مكان منصوب وعلامة الناصب الياء، ناصبه محذوف، والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرتخين، هذا حذف العامل وهو جئت وسرت حذف جائز. أو وجوبا كما إذا وقع الظرف بصفة، الظرف وقع صفة، نحو مررت برجل عندك، برجل عندك، نحن تعلمنا ونحن في بطون أمهاتنا أن الجمل بعد النكرات صفات، صحيح؟ وبعد المعارف أقوال، أليس كذلك؟ الآن نضيف إليها نقول شبه الجملة حكمها حكم الجملة، شبه الجملة حكمها حكم الجملة. فشبه الجملة بعد النكرات صفة، وبعد المعارف أحوال. عندما تقول شبه الجملة بعد النكرة صفة، وبعد المعرفة حال. فعندما تقول مررت برجل عندك فعندك شبه جملة، أليس كذلك؟ وقع بعد النكرة إذن هو صفة. فلاحظوا عندك صفة إلى رجل، عندك منصوبة، لعلك تقول الصفة تتبع الموصوف، ها؟ لعلك تقول الصفة تتبع الموصوف، أقول لك الموصوف رجلين مخفوضة وعندك منصوبة، صحيح؟ فهنا ماذا نفعل؟ هنا بما أن شبه الجملة، التفتوا، الصفة تتبع الموصوف إذا كانت الصفة مفردة، لا أنها جملة أو شبه جملة، الصفة إذا وقعت جملة أو شبه جملة لا تتبع الموصوف في لفظها، تتبع الموصوف في ماذا؟ في محلها. نعم، عندما تقول سلمت على رجل عندك فعندك أقول ظرف مكان منصوب بالظرفية الناصب فيه فعل محذوف وجوبا، لأن العرب لم تنطق به علة حذف وجوبا، العرب لم تتلفظ به أصله. نعم، سلمت على رجل كائن عندك، كان عندك، المهم تقدر كان أو كائن، فعندك منصوب بعامل محذوف وجوبان. ثم تقول وهو في محل، وهو مضاف، الكاف مضاف إليه، وشبه الجملة في محل ماذا؟ في محل مجار صفة للموصوف، صفة إلى كلمة رجل. نعم، فهنا العامل محذوف وجوبا. أو صلة، جاء الذي عندك، الذي عندك، عندك هنا صلة، صحيح؟ فالعامل فيها محذوف وجوبا، جاء الذي كان عندك، كائن عندك، وإن كان كائن لا يجوز، لأن كائن يقولون أن صلة الموصول لابد أن تكون جملة، لابد أن تكون جملة، فهنا لا يجوز لنا أن نقدر كائن، لأننا عندما نقول جاء الذي كائن عندك، كائن مع عندك لا يكون لنا جملة، لا يكون لنا جملة. فإذا هنا في هذه الحالة لا يجوز إلا تقدير الفعل جاء الذي كان عندك. أو حال مررت بزيد عندك، لاحظوا شبه الجملة وقعت بعد المعرفة فأصبحت حال. ألم نقل قبل لحظة أن شبه الجملة بعد المعارف أحوال؟ نعم، فعندك حال. أو خبرا في الحال، في الحال يعني الآن في هذه الجملة، في هذا الكلام الذي سنقوله، أو في الأصل، يعني في أصل الكلام كان في سابق الكلام كانت خبر زيد عندك، لاحظوا زيد عندك، عندك هاي خبر في الحال، يعني خبر الآن، الآن هي خبر، واضح؟ فعندك خبر ظرف، ألا تقول ظرف؟ هي خبر الآن في الحالة عن الآن في الجملة التي بين أيدينا، فهي منصوبة بفعل محذوف وجوبا زيد كان عندك، أو بعامل زيد كائن عندك، وأقدر بظرف أو بحرف جار ناوين معنى كائن أو استقر، وظننت زيدا عندك، عندك هذا اللي عبر عنه، أو خبرا في الآخر، عندك الآن ليس بخبر، الآن مفعول ثاني صحيح، ولكن في أصله يعني قبل دخول ظننت كان خبر، هاي معنى في الأصل، يعني قبل دخول ظننت، فالعامل في هذه الظروف، ظروف ظروف، وهي ماذا؟ عندك برجل، عندك زيد، عندك جاء الذي، عندك ظننت زيدا، عندك عندك، فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها، والتقدير في غير الصلة، لماذا قال في غير الصلة؟ التفتوا، أنا بيّنت في الشرح، والتقدير في غير الصلة، في غير الصلة شيئا، إما أن تقول استقر أو مستقر، إما تقدر فعل استقر كان أو كائن، إلا في الصلة فتقول جاء الذي استقر فقط، ولا يجوز أن تقول جاء الذي مستقرون، جاء الذي كائنون، لأن الصلة يشترط فيها أن تكون جملة، وإذا جئنا وقلنا جاء الذي مستقر عندك، جاء الذي كائن عندك، فكائن مع عندك لا يكون لنا جملة، لأن اسم الفاعل مع معمولاته لا يكون جملة، والتقدير في غير الصلة استقر أو كان أو وجد أو مستقر، وفي الصلة استقر فقط، لماذا؟ لأن الصلة لا تكون إلا جملة، والفعل مع فاعله جملة، أما اسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، هذا لطيف، ولهذا لو أردنا أن نمتحنكم الآن فنقول أقائم الزيدان، هذه جملة اسمية أو فعلية؟ إذا قلنا لكم أقائم الزيدان، هذه جملة اسمية أو فعلية؟ تفضلوا. أقائم الزيدان جملة اسمية أو فعلية؟ بعضكم قال اسمية وبعضكم يقول
فعلية.
فعلية. المولى ليس الجملة أصلاً، ليس الجملة. لا اسمية ولا فعلية. الآن سنقول اسم الفاعل مع فاعله ليس جملة. صحيح؟ هو يقول ابن عقيل واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، أقائم الزيدان قائمة الفاعل، والزيدان فاعل لي، قائم لاسم الفاعل، لا يكون اسم الفاعل مع فاعله جملة، فإذا التفتوا لا يخدعكم الخادعون، هذه اللحظات أقول لك اسم الفاعل مع فاعله ليس جملة، ألا كل حال، والله أعلم، وكل وقت يبدو أن الوقت قد انتهى، نكتفي بذلك، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.